أقررتم بالطاعة وآمنتم وسلم، ثم أنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي؟ هذاني سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلق. وإن كذبتموني فإن فيكم من أن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، يخبرونكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فقال شمر: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول. فقال له حبيب بن مظاهر: والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا، وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين عليه السلام: فإن كنتم في شك من هذا القول، أو أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال استهلكته، أو بقصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمون. فنادى عليه السلام: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا فاطمة، عظم الله لك الأجر يا أبا محمد الحسن، عظم الله لك الأجر يا زين العابدين، عظم الله لكم الأجر أئمة الهدى، عظم الله لك الأجر يا صاحب الزمان، فقد قتل الحسين عطشانا ظمآنا وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، أين المنادي وحسينا؟ وأعظم خطبين زلزل الأرض والسماء غدات على صدر الحسين على شمره، وأضحى وسيف البغي منه وزينب تدافعه يفرى به ذلك الناحر، فقل لنزار أعولي بعد فقده، فذاك المحيي الطلق غيبه القابر، أمثل حسين يصعد الشبر صدره، أمثل حسين يصعد الشمر صدره، وما هو صدر بل خزانة توحيد، أمثل حسين ينحر الشمر نحره، وما هو نحر بل ينابيع من جود وحسينا، لكنما الأمر والمرجع لله. ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. من الأسئلة التي تطرح عندما يكون الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام وعن نهضته المباركة السؤال التالي: هل نجح الإمام الحسين عليه السلام في نهضته المباركة أم لا؟ طبيعي جدا إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نكون ملتفتين إلى الشروط المعتبر توفرها في نجاح أي نهضة أو ثورة إصلاحية وتغييرية، فإن هناك شروطا متى ما كانت متوفرة في هذه الثورة التغييرية الإصلاحية بني على أن هذه الثورة ناجحة، ومتى ما كانت الثورة الإصلاحية فاقدة إياها دل ذلك على أن هذه الثورة غير ناجحة. نحن نحتاج أن نبحث
عن تلك الشروط وأنها متوفرة في النهضة الحسينية كيما تكون النهضة الحسينية ناجحة أو لا. من هنا سنتحدث ضمن محورين. المحور الأول استعراض الشروط التي لا بد من توفرها في أي حركة تغييرية أو ثورة إصلاحية، كيما توصف الثورة والحركة التغييرية بأنها ناجحة. والمحور الثاني تطبيق تلك الشروط التي ستعرف على النهضة الحسينية، كيما نرى أنها منسجمة مع النهضة الحسينية متوفرة فيها أو لا. تعال نبدأ بالمحور الأول، ما هي الشروط المعتبر توفرها في أي حركة تغييرية إصلاحية كيما توسم وتوصف بأنها ناجحة؟ المستفاد من الرؤية الإسلامية أن نجاح كل ثورة تغييرية إصلاحية يعتمد على توفر شروط خمسة. الشرط الأول البعد الإلهي، والشرط الثاني البعد الإنساني، والشرط الثالث البعد العقلي، والشرط الرابع البعد الوجداني، وأخيرا الشرط الخامس عبارة عن البعد الجماهيري. تعال نمر على هذه الشروط بصورة سريعة في محاولة معرفة المقصود بكل واحد منها، ثم ننتقل للمحور الثاني. أول الشروط كما عرفت عبارة عن البعد الإلهي، فلا بد أن تكون الثورة والحركة الإصلاحية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، لأن مسألة الارتباط بالله عز وجل تمثل الهدف الأساس لكل عمل تغييري وفق الرؤية الإسلامية. لماذا نقول؟ لأن التغيير فيها يكون وفق الموازين الشرعية والإسلامية، وهي الحق والعدل والمصالح الإنسانية وتجنب المفاسد والأضرار التي يمكن أن تلحق بالإنسان. فإذا الشرط الأول هو البعد الإلهي، فتنطلق الثورة أو الحركة الإصلاحية من خلال الموازين المقررة من الله عز وجل وعلى طبقها وأسسها. الشرط الثاني البعد الإنساني، ونعني بالبعد الإنساني أن تهتم النهضة الإصلاحية والثورة التغييرية بالمعاني التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها. هناك مجموعة من الأمور فطر الله عز وجل الإنسان عليها، مثل الحرية ومثل الكرامة الإنسانية، فلا بد أن تكون الحركة الإصلاحية والثورة التغييرية مهتمة بهكذا أمر، وفي المقابل تكون رافضة إلى الظلم والاضطهاد، لأن الأمور الفطرية سواء في جانب الإيجاب كرامة وحرية، في جانب السلب ظلم واضطهاد، تمثل عنصرا ثابتا في حياة الإنسان، ولا يمكن لأي حركة تغيير أو إصلاح، نهضة أو ثورة، إلا وأن يكون غرضها إصلاح حياة الإنسان وسعادته. الشرط الثالث البعد العقلي، ونعني بالبعد العقلي وجود التخطيط والإدارة. التفت معي، يعني لا بد وأن يكون هناك عقل يتصدى للتخطيط للثورة وللنهضة، تخطيطا عمليا يسير بها إلى تلك الأهداف المرجوة والمنشودة. أما إذا لم تكن النهضة أو الثورة مشتملة على التخطيط متضمنة للإرادة، يعني فقدت هذا البعد، فسوف يعني فقدت بعد التدبير وبعد الحكمة، ستتحول حينئذ إلى مجرد فعال عاطفي ليس إلا، إلى مجرد ردة فعل ليس إلا. صلوا على محمد وآل محمد. الشرط الثالث إذن هو البعد العقلي، والذي عبرنا عنه ببعد الإدارة والتدبير والحكمة، وإلا متى ما فقدت الثورة هذا الشرط تحولت حينئذ إلى مجرد انفعالات عاطفية أو مجرد ردود فعل وتمرد ليس إلا، ولن يكون لها أي دور أو أثر. الشرط الرابع عبارة عن البعد الوجداني، ونقصد بالبعد الوجداني البعد العاطفي، فإن وجوده مهم جدا في نجاح النهضة التغييرية والثورة الإصلاحية. البعد الوجداني والعاطفي بمثابة الوقود للثورة، ومن دونه لا يمكن للثورة أن تصل إلى أهدافها حتى لو توفرت الشروط الثلاثة الأول: البعد الإلهي والبعد الإنساني والبعد العقلي. هنا ينبغي الالتفات إلى أن الشرط الرابع وهو البعد الوجداني ينطلق دائماً من محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون الإنسان محبا لكل ما يرضي الله عز وجل، وكل ما يرضي أولياءه الصالحين، وكل معاني الخير التي أودعها الله في الإنسان. ينطلق من محبة الله فيترتب على ذلك هذا المعنى. فإذن البعد الوجداني والعاطفي والذي يمثل الوقود العملي لنجاح النهضة ونجاح الثورة. الشرط الرابع الشرط الخامس والأخير البعد الجماهيري، بمعنى لا بد وأن يكون للنهضة وللثورة وجود جماهيري، لا بد وأن يكون للنهضة وللثورة قاعدة واسعة في الأمة تتفاعل معها، تفهم أهدافها، تعرف مضمونها، تحيط بمحتواها، تؤمن بمفاهيمها وشعاراتها التي تنطوي عليها وتلتزم بذلك. أقرب لك بمثال، شوف القضية المهدوية. القضية المهدوية عندنا نوعان من العلامات: علامات الظهور وشرائط الظهور. شرائط الظهور تختلف عن العلامات من الثاني. شرائط الظهور أربعة: شرطان سماويان وشرطان أرضيان. إهمني الشرط الثاني من الشرطين الأرضيين، وجود القاعدة الجماهيرية الواسعة، مو مجرد وجود القاعدة العددية، لا، التي تؤمن بالقضية المهدوية، تؤمن بالأهداف، تؤمن بالمضامين، تؤمن بالمحتوى، تؤمن بالمفاهيم، تؤمن بالشعارات. ولذا ما لم تتوفر هذه القاعدة الجماهيرية الواسعة لن يتحقق الظهور المبارك. هذا ما نريد. أن نشير إليه في المقام عندما نتحدث عن الشرط الخامس وهو البعد الجماهيري، فلا بد من توفر القاعدة الجماهيرية الواسعة والتي تمتلك وعيا كاملا بالنهضة والثورة التغييرية وبأهدافها ومبادئها وشعاراتها ومفاهيمها وغاياتها، وترتب على ذلك أثرا. ولهذا لو توفرت الشروط الأربعة الأول، البعد الإلهي والبعد الإنساني والبعد العقلي والبعد الوجداني، لكن افتقدنا الشرط الرابع من هذه الشروط الأربعة، فإن ذلك سيكون سبيلا موجبا إلى عدم نجاح النهضة أو عدم نجاح الثورة، وسيكون مؤديا إلى الفشل. إذن ننتهي في المحور الأول إلى أن نجاح أي حركة إصلاحية أو ثورة تغييرية رهين توفر شروط خمسة، أعيدها سريعا: البعد الإلهي، البعد الإنساني، البعد العقلي، البعد الوجداني، أخيرا البعد الجماهيري. تعال الآن لنطبق هذا المعنى على النهضة الحسينية، ونعيد السؤال الذي افتتحنا به المقام: هل أن الحسين عليه السلام نجح في ثورته ونهضته، أم أن الإمام عليه السلام لم ينجح؟ إذا توفرت الشروط الخمسة التي ذكرناها في النهضة الحسينية، كشف ذلك عن نجاح نهضة الإمام الحسين، وإلا فلا. تعال نطبق، نبدأ بالشرط الأول وهو البعد الإلهي. هل كانت نهضة الإمام الحسين عليه السلام مشتملة على الارتباط بالله سبحانه وتعالى أو لا؟ لا شك ولا ريب ولا إشكال في أن نهضة الإمام الحسين عليه السلام كانت متوفرة على مسألة الارتباط بالله عز وجل، إذ لا يمكن لأحد أن يقرأ واقعة الطف أو يسمع ظروفها وحيثياتها وينكر علاقة أو الارتباط بالله سبحانه وتعالى. وهنا عندما أتحدث عن مسألة البعد الإلهي والارتباط الإلهي، لا أعني من ذلك ارتباط الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بالله سبحانه وتعالى فقط، لا، وإنما أقصد بأن نهضة الإمام الحسين عليه السلام بمجملها بالأهداف الإلهية بمجملها مرتبطة بالأهداف الإلهية. النهضة الحسينية كلها مرتبطة بالهدف الإلهي. شلون؟ تعال نسأل: الإمام الحسين عليه السلام عندما نهض وتحرك، ما هو الدافع الذي دعاه إلى ذلك؟ كلنا نتفق أن دافع الوظيف أن الدافع الذي دعا الإمام للنهوض والقيام هو الوظيفة والمسؤولية الشرعية. وده يتضح من خلال العديد من خطبه التي صدرت عنه منذ بداية حركته إلى وقت شهادته. وكفاك المقطع الذي افتتحنا به المقام: ما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. تعبير جلي واضح يشير إلى أن منشأ الحركة ودافعها الوظيفة والمسؤولية الشرعية، هو الذي دعا الإمام عليه السلام للإقدام على ذلك. إذن الشرط الأول وهو البعد الإلهي متوفر في القضية الحسينية. الشرط الثاني وهو البعد الإنساني متوفر في نهضة الحسين عليه السلام أو لا؟ الجواب نعم، بل هو جلي واضح جدا في نهضة الإمام الحسين عليه السلام، ويتضح ذلك من خلال تحركه بأبي وأمي وتعاطيه مع الأحداث وتأكيده في خطبه وكلماته المتكررة على مسألة الحرية والكرامة الإنسانية التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها. تأكيد الإمام عليه السلام في العديد من النصوص الصادرة منه على مسألة العدل، وعلى مسألة رفض الظلم، وعلى مسألة استنكار الذل والحرمان والاستضعاف، وقد كان أحد أهم الشعارات التي رفعها الإمام الحسين عليه السلام شعار طلب الإصلاح. والإصلاح يعني تكفل الحرية والكرامة للإنسان، رفع الظلم والاستعباد والحرمان عنه، دل عنا الإمام الحسين عليه السلام. الشرط الثالث البعد العقلي، وقلنا عبارة عن التخطيط والإدارة والتدبير والحكمة، فهل كان في النهضة الحسينية تخطيط وتدبير وإدارة وحكمة، أم أن النهضة الحسينية كانت ارتجالا؟ أنت تأسف إذا سمعت من يقول أن الحسين ساقته الأقدار أن يصل إلى كربلاء وأن يقاتل فيقتل. حسين ساقت الأقدار، حسين ما كان باني على القتل ولا كان باني على القتال، ساقت الأقدار والظروف حتى وصل إلى كربلاء فاضطر أن يقاتل القوم فيقتل. هذا يعني معناته ما في بعد عقلي في النهضة الحسينية، معناته ما في تخطيط، معناته ما في إدارة، معناته ما في تدبير، معناته ما في حكمة، وده الكلام غير صحيح أبدا. البعد العقلي حاضر بقوة في النهضة الحسينية، حاضر بقوة، ولا زلت أكرر التخطيط والإدارة، فإنه من الأبعاد الثابتة في النهضة المباركة، ولنا على ذلك شواهد كثر، أنقل لك شاهدين أو ثلاثة. الشاهد الأول موقف الإمام الحسين عليه السلام مع والي المدينة. سمعت منا في الليلة الثانية والي المدينة أرسل إلى الحسين عليه السلام يطلب منه البيعة. المطلوب أن يحضر من؟ المطلوب أن يحضر أبرز شخصيات المدينة في ذلك الوقت، الإمام الحسين بن علي، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، دي أبرز الشخصيات، كانوا مطلوبين للحضور عند والي المدينة لأخذ البيعة منهم. شوف الفارق، شوف الموقف اللي يدل على تخطيط وعدم تخطيط، ما الذي جرى؟ أما ابن الزبير فهرب وخرج من المدينة ولم يواجه، وأما عبد الله بن عمر قال أدخل داري وأغلق علي بابها ولا علاقة لي بشيء، بينما الإمام لأنه يمتلك تخطيطا وتدبيرا وإدارة وحكمة أبدا اتخذ قرار المواجهة، فعمد إلى مواجهة والي المدينة وأبلغه قراره الواضح والصريح الرافض لمسألة البيعة. إذن هذا الأمر يدلل على أن في البين تخطيطا، ما اتخذ الإمام هذا القرار ارتجالا أو اعتباطا، وإنما اتخذه جراء دراسة موضوعية أوصلت لهذه النتيجة. ده واحد. الشاهد الثاني ذهاب الإمام عليه السلام إلى مكة وزمن الخروج، ده في جانبان، لماذا اختار الإمام عليه السلام مكة دون بقية الأماكن؟ يبين لك تخطيط. مكة مكان يتفق المسلمون قاطبة على قدسيته ويقررون أنه الحرم الآمن، فمن دخل إليه أمن ولو كان قاتلا فإنه لا يقتل. شوف لو واحد قاتل والتجأ إلى البيت الحرام ما يقتل، وإنما يضيق عليه ويضيق عليه حتى يخرج من البيت الحرام ثم بعد ذلك يقتص منه. فالحسين ملتفت إلى أن للبيت الحرام مكانة وقدسية عند المسلمين، لذلك اختار مكة. اثنين، وقت الخروج من مكة. ليش الإمام يخرج يوم الثامن من مكة؟ ليش مو يوم التاسع؟ ليش مو يوم العاشر؟ ليش مو يوم السادس؟ ليش مو يوم الخامس؟ التوقيت أيضا ينم عن أن هناك تخطيطا وتدبيرا، فإن يوم الثامن هو اليوم الذي اجتمع فيه جميع الناس الذين يرغبون الحج. بعد ما يتصور أن يدخل مكة أحد بعد يوم الثامن، ومعنى ذلك أن جميع أصقاع الأرض متوفرة في مكة، اليمني والمكي والمدني والكوفي والعراقي والشامي، جميع أرجاء المعمورة موجودة في مكة. فإذا يخرج الحسين عليه السلام هذا اليوم يحدث هزة نوعية في المجتمع الإسلامي، ويصل الخبر إلى سائر أقطاع أرجاء المعمورة فيترك صدى وأثرا. فالإمام ده اللي كان يقصده، وبالتالي كان تخطيط مدروس وملتفت إلى، ما كان الخروج خروج اعتباطي أو خروج كيفما اتفق، لا، خروج مقرر، هالوقت مو هالوقت، هاليوم مو هاليوم، لأن في البين تخطيطا. هي شاهد ثاني. الشاهد الثالث إرسال مولانا مسلم بن عقيل عليه السلام. شوف الحسين لما أقبلت إليه كتب أهل الكوفة كان يقدر يلا ركبوا المحامل ركبوا النساء يتوجه إلى الكوفة دي كتبكم، لا، قضية مي هكذا. بعث مسلم بن عقيل عليه السلام حتى يدرس الوضع دراسة متأنية، ويبعث للإمام الحسين تقريرا مفصلا عن الأوضاع، ثم يتخذ الإمام القرار الذهاب أو عدم الذهاب. هذا يدل على تخطيط، لو يدل على حركة عشوائية. أربعة، نفس حمل النساء والأطفال وعلى رأسهن كعبة الحزن زينب يدلل على تخطيط، وده في بعدين أيضا. بعد الأول، الإمام الحسين يعلم أنه سيواجه خصما لا يعرف للإنسانية حقا، وعندنا نموذج ما في لا مرة ولا طفل، طبيعي يمكن أن يعتقلوا نسوته وأطفاله ويضعوهن في السجن، بل يقتلوهن من أجل الضغط عليه. وعندنا نموذج زين، صلوا على محمد وآل محمد. عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله تعالى عنه لما أراد القوم أن يمسكوا به اعتقلوا زوجته ووضعوها في السجن حتى يستعملوها ورقة ضغط عليه. زين، الإمام ملتفت أن القوم لا يتورعون، القوم أبناء القوم، فكيف يترك النساء والأطفال؟ هذا واحد مخطط، لو واحد يمشي عبث. اثنين، الإمام يعلم بأن خصمه أيضا لا يتورع عن تشويه أهداف نهضته المباركة والميمونة، فجاء دور أن لسان الناطق الهادر زينب وأخوات زينب حتى يعرف العالم أهداف النهضة الحسينية المباركة. فما حمل زينب لأن زينب تسمى، حمل زينب لأن زينب ستكون اللسان الناطق الذي سيعرف العالم أهداف نهضة الإمام الحسين عليه السلام. لو ما كانت زينب موجودة انقتل الحسين عليه السلام وأغلقت الأوراق والدفاتر وانتهت القضية، وتالي سيخرج القوم ويقولون قتل الحسين بسيف جده، عدل ولا؟ لكن وجود زينب دعا أن يفتضح الكل وأن تتضح الصورة. هذا تخطيط وإدارة، لو هذا قضية عشوائية. إذن دي النماذج، ولولا مخافة الإطالة الليلة ليلة مصيبة. استعرض لك أمثلة أخرى أيضا تؤكد على عمق التخطيط والإدارة في القضية الحسينية. فإذن ده الشرط الثالث وهو البعد العقلي. انجي الشرط الرابع وهو عبارة عن البعد الوجداني. أيضا البعد الوجداني متوفر في القضية الحسينية، بل أكاد أجزم بأنه يكاد يطغى على جميع الأبعاد الأخرى في النهضة الحسينية، إذ أن المراجع للتاريخ سواء في عصر الإمام الحسين عليه السلام أم في العصور المتأخرة يجد أن البعد الوجداني من أبرز الأبعاد في ملحمة كربلاء. ولا يزال الناس هذا النموذج، صغار كبار شباب شيوخ شبان كهول، لا يزالون يتفاعلون معها كأنها حدث طري غض حصل للتو وللساعة. وقد جسد الإمام عليه السلام هذا البعد الوجداني والعاطفي يوم كربلاء من خلال صور متعددة. الصورة الأولى عندما قال للقوم انسبوني من أنا، سألهم عن نسبه وحسبه. الصورة الثانية عندما أفرغ على نفسه تراث جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فتعمم بعمامته ولبس عباءته وتقلد سيفه، وجو قال لهم أليست هذه عمامة رسول الله؟ أليست هذه عباءة رسول الله؟ أليس هذا سيف رسول الله؟ فبعد ما صار عندهم أي حجة وأي عذر. الصورة الثالثة بالبذل والعطاء الذي قدمه أبو عبد الله عليه السلام، فقد بذل أصحابه وأهل بيته وفيهم الشيوخ والشبان والغلمان والأطفال والرضع، بل أن بعض أعدائه قد بكى لبذله وتضحيته ولمأساته. هذا البعد الوجداني. الأخير هو البعد الجماهيري، الشرط الخامس البعد الجماهيري، وهذا أيضا كان موجودا في النهضة الحسينية. فإن الإمام بأبي وأمي لم يقدم على نهضته المباركة وعلى حركته الإصلاحية إلا بعدما تأكد من وجود القاعدة الجماهيرية الواسعة للنهضة، ولنا على ذلك شواهد متعددة. الشاهد الأول الرسائل التي جاءت إلى الإمام الحسين عليه السلام من الكوفة، يقول لعقبة بن سمعان جئني بالخرجين المملوئين بالكتب، خرجان مملوآن بكتب أهل الكوفة، بعضهم يقول وصله في يوم واحد أكثر من 150 كتاب، وكل كتاب مو كتاب عادي، كتاب مكون من مجموعة، من جمع، من جماعة، يعني العدد كبير، وهذا واضح. القاعدة الجماهيرية متوفرة من خلال الرسل والكتب التي كتبت إليه ووصلته بأبي وأمي من قبل أهل الكوفة، ده واحد. الشاهد الثاني، القاعدة الجماهيرية الواسعة جدا والتي كانت للإمام الحسين عليه السلام في البصرة، فإذا توفر الشرط الخامس مع توفر الشروط الخمسة، البعد الإلهي والبعد الإنساني والبعد العقلي والبعد الوجداني والبعد الجماهيري في النهضة الحسينية، يتضح الجواب. هل نجح الحسين في نهضته؟ أحد يستطيع أن يقول لا؟ هذه المعايير التي تعتبرونها في نجاح أي ثورة تغييرية وأي حركة إصلاحية، وهذه المعايير الخمسة متوفرة في نهضة الإمام الحسين عليه السلام، فيدل ذلك دلالة جلية واضحة أن الحسين قد نجح في نهضته. وده المعنى يشير للإمام زين العابدين عليه السلام، يقول لرجل: أخبرني من المنتصر، أبوك أم خصمه؟ يعني نجح أبوك في ثورته ونهضة أو لا؟ قال: انتظر حتى يرفع المؤذن صوته بالأذان. فلما أذن المؤذن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. لما قال المؤذن هذا سأله الإمام: عرفت من هو المنتصر؟ الإمام يريد يقول له: أبي خرج من أجل مشروع، ما دام المشروع الحسيني قد تحقق فأبي قد انتصر. أبي مشروعه كان عبارة عن حفظ معالم الدين، ما دامت معالم الدين قد حفظت إذن أبي هو المنتصر ولا أحد غيره قد انتصر. إذن نجحت النهضة الحسينية، لكن نجحت بأن يسكب ذاك الدم الزاكي على أرض كربلاء. نجحت تلك النهضة الحسينية بعد أن يقطع ذلك الجسد العظيم إرباً إرباً. نجحت تلك النهضة الحسينية بعد أن تتوالى ضربات السيوف وطعنات الرماح. يقول الشاعر: صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا. تقول الرواية: آخر من قتل مع الحسين عليه السلام كان أخوه أبو الفضل العباس. رجع الحسين إلى المخيمات يكفكف دموعه بكمه، وقد أصبح وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، أين المنادي وحسينا؟ عظم الله أجوركم، دخل خيمة الأنصار رآها خالية، دخل خيمة آل عقيل رآها خالية، دخل خيمة العباس رآها خالية، توسط الخيمات رفع صوته بالنداء: أخي عباس، ولدي علي، ابن أخي قاسم، حبيبي حبيب، زهير، برير. أقبلت زينب تجر أذيال مصائبها: قطعت نيات قلبي، من تنادي؟ قال: أنادي الذين كانوا معي واليوم قد رحلوا. شتريد أبو علي؟ أريد منهم رجلا غيورا يقدم لي جواد منيتي. قالت أنا آتيك بالجواد. أقبلت تقود الجواد من شكائمه تحدثه: يا جواد، أريت أختا أقسى قلبا من أرأيت أختا أقسى قلبا من زينب تقدم جواد المنية لابن والدها؟ سمعها المولى: أخي زينب، وهل رأيتي مكثورا قط؟ قتل أهل بيته وأصحابه وأولاده، بقي وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، أين المنادي وحسينا؟ ركب الحسين جواده وتوجه ناحية الأعداء، قاتلهم قتال الأبطال، قتال من عاف الحياة، كضه الظما، جعل همته ناحية المشرعة، فرقهم عن الماء، نزل إلى الماء، محست قدمه ببرده، مد يده ليشرب، رماه رجل بسهم أصاب حنكا، انتزع السهم، مد يده ليشرب ثانية، وإذا بالنداء: يا حسين، أتلتذ بالماء؟ وقد هتكت حرمك. رمى الماء من يده وركب جواده، أقبل ناحية المخيم، رآه سالما، فجاءته أخته زينب، طلب منها منديلا: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أشد جراحاتي. جاءت به، قالت: أنا أشدها. تقول مولاتنا زينب: وجدت الضربة على الضربة والطعن على الطعن، أبو علي، أي الجراحات أشد؟ أين المنادي وحسينا؟ ثم أمر بثوب عتيق، جيء له بتبان، رفضه لأنه لباس أهل الذلة، وأخذ ثوبا عتيقا فخرقه ومزقه وفجره. تقول زينب: أبا عبد الله، مزقت قلبي بفعلك هذا؟ قال: أخيه، اعلمي أني مقتول، وبعد القتل مسلوب، أريد أن أجعله تحت أثوابي حتى لا أبقى عاريا، أسألك، أبقوا عليه هذا الثوب أو سلبوه؟ عظم الله أجوركم. جاءته زينب بولده عبد الله، وقد دلع لسانه على صدره من العطش: أخي، اطلب له قليلا من الماء. يقول حميد بن مسلم: جاءنا الحسين وتحت عباءته شيء. قلت: إن جاء يحاكمنا بالقرآن هلكنا. رفع عباءته، مد على يديه طفلا رضيعا مقمطا: يا قوم، قتلتم شيوخي وشباني، وما بقي لي إلا هذا الطفل، إن عاش لم يضركم، إن مات طولبتم بدمه، اسقوه قليلا من الماء. اختلف القوم في أمره، أناس تقول اسقوه، أناس تقول لا تدعوا منهم أحدا. نادى ابن سعد: أين حرملة ابن كاهل؟ أجاب بالتلبية، قال: اقطع نزاع القوم، واقتل الطفل على صدر والده. يقول حرملة: تحيرت أين أرمي الغلام دون أن أصيب الحسين. هبة الريح رفعت الغطاء، بان عنق الطفل كأنه إبريق فضة. الحسين ينتظر والسهم في الهواء، ذبح الرضيع من الوريد إلى الوريد، قطع الرضيع قماطه. أخذ الحسين دمه رماه ناحية السماء، فلم تسقط منه قطرة، وإذا بالنداء: يا حسين إن له مرضعة في الجنة. رجع الحسين به، ثم صار يلتفت يمينا ويسارا، لا يجد له ناصرا ولا معينا. نادى: أما من ذاب؟ أما من ناصر؟ أما من معين؟ تقول الرواية: التفت زين العابدين: عمّا علي بالسيف والعصا، ما تريد أن تصنع؟ قال: أما العصا أتوكأ عليها، وأما السيف أدب به عن والدي. خرج يقوم مرة ويكبو أخرى، ينادي: لبيك. التفت إليه الإمام عليه السلام، قال: أخي احبسيه لئلا ينقطع نسل آلي محمد. ما نعت. أقبل الحسين واحتمله على صدره وأرجعه إلى الخيمة. أين المنادي وغريبة ووحيدة؟ شوية إجا الإمام يزور زين العابدين، التفت إلى عمته: جلسيني وسنديني، هذا ابن رسول الله قد أقبل. دخل، جلس عنده يسأل عن أحواله، فقد كان مريضا. التفت السجاد: أبا أين عبي العباس؟ قال: لقتلوه. أين أخي الأكبر؟ قال: لقتلوه. أين حبيب؟ قال: لقتلوه. قال: بني لا تطل السؤال، ما بقي في الخيام غيري وغيرك. صح ونادي: وحسينا. وإذا بشمر يضرب مخيمات النساء بالسهام: يا حسين، دخلت خيمات النساء وأرخيت عليك خسترها. فخرج الحسين كالأسد الغضبان، ما لحق فارسا إلا قتله، ولا بطلا إلا جندله. وكان يعود إلى مركزه ويكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا عزيرا ابن الله، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوا عيسى ابن الله، واشتد غضبه على أمه أقدمت على قتل ابن بنت نبيها. جمع النساء والأطفال في خيمة العليل، ثم التفت إليهن قائلا: أيتها النسوة، هذا إمام أبو أئمة مفترض الطاعة، اسمعن قوله ولا تخالفن أمره. ثم التفت: بني علي، بني علي، سكن روعتهم، خفف وحدتهم، سكن حسرتهم، وانحنى عليه يسار، وبلغ شيعتي عد السلام. قل لهم: إن أبي قتل عطشانا فابكوا، ذبح ظمآنا فادبوا حسين. عظم الله أجوركم. خرج من خيمة النساء، ركب جواده، تعلقت به عزيزته سكينة. أبا انزلني عن جوادك، نزل لها اجلس متربعة، جلس لها جلست بين يديه، امسح على رأسي كما تفعل باليتامى. أنا بعد ساعة يتيمة. أخذها أعادها للخيمة، ركب على صهوة جواده، تعلقت بأذياله الأطفال. واحد يقول لأبا خذني معاك ترى أنا ميت عطش، واحد يقول لودني إلى عمي العباس، واحد يقول لأبا إذا رأيت عمي العباس قل له ترى أنا عطشان. نادى زينب خذي يتامك فقد فطروا كبدي صحوة هادي وحسين. تحرك الإمام وإذا بالنداء خلفه، أخي حسين قف لي قليلا. التفت وإذا زينب لبست ثياب أمها فاطمة، شف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها قبلته وشمت، توجهت ناحية المدينة وياها وياها لمكسورة الأضلاع. السلام عليك يا زهراء، أديت الأمانة، نفذت الوصية. ما الأمانة والوصية؟ لما دنت من أمي الوفاة قربتني منها، شمتني وقبلتني في صدري ونحري، وقالت إذا رأيت أخي أخاك الحسين يوم عاشورا عازما على ملاقات الحتوف بمهجته الشريفة فقبلي وشميه في صدره ونحره. وأنا أبغى أعرف السر أبو علي. قال أخاف تموتي أخيه، زينب بعدها في الحياة والحسين يفارقها. أما الصدر فموضع خير حوافر الأعوجية، وأما الناحر فموضع سيف شمر. وإذا بالنداء من السماء وولدا، أعادها إلى الخيمات. مشى الحسين خطوات، تكسرت أعمدة الخيام. وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا؟ وين شايل يا ولينا وين شايل؟ عظم الله وجوهكم إن خلق إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال، حل على الميدان وهو يقول أنا الحسين. ألا أنثني أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. حمل على الميسر وهو يقول الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. أعياه كثرة الجراح، أتعبه نزف الدم، ضج العسكر من كثرة القتلى. قال ابن سعد ويحكم من تقاتلون، هذا ابن قتال العرب، هذا ابن الأنزع البطين، والله لو بقيتم هكذا أفناكم عن آخركم. افترقوا عليه دار العسكر على حسين، ناس الرماح وناس للشهدور على الليل، وقف الإمام يشتري حليلا. هو أبو الحتوف بحجر صك جبينه، كان عليه برنص امتلأ دمه، رفع طرف ثوبه ليمسح الدم، بان بياض قلبه. رماه حرملة بن كاهل بسهم مثلث له ثلاث شعاب، تنشب في قلبه. حسين حسين غريب أراد أن ينزعه من الأمام ما استطاع، على اليمين على اليسار، انحنى على كربوس فرج جواده، مد يده من خلفه بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ما انتزعه إلا بثلثي كبده. حسين صار يتمايل على الجواد يمينا ويسارا، خر الإمام إلى الأرض. جمع له سادة من التراب، وضع خده عليها، الآخر تصهره حرارة الشمس، صار يؤن أنينا يقطع القلوب، غشي على الإمام. تحير العسكر في أمره، قال شمير، قال ابن سعد ما الأمر فيه؟ قال شمير: تهجم كتيبة على الخيالة، فإن الرجل غيور، أخذ كتيبة من الخيالة هجم على خيام النساء، خرجت كعبة الأحزان. أخي حسين، أفاق المولى: يا شيعة آل أبي سفيان، اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. قال اللعين: إن الرجل كفؤ كريم غيور، اقصدوا. فابتدرته الفرسان، ضربه رجل على عاتقه، طعنه آخر في خاصرته، ضربه ثالث في صدره. قال ابن سعد: من ينزل له وله جائزة الأمير؟ كلما أقبل إليه رجل رمقه الإمام بعينه ولا هاربا. قال ابن راعية المعزة: لا يلي أمره غيره. عظم الله أجوركم، لبس نعل الحديد، أقبل إلى إمامكم، رفس الإمام برجله، تربع على صدره. يا هذا اكشف لي عن لثامك، رجل أبقع أبراص. تبسم الإمام، قال: قال جدي يقتل ولدك هذا رجل له شيفة الكلاب والخنازير. قال: يشبهني جدك بالكلاب والخنازير، لأذبحنك شر ذبحة. أكب إمامكم على وجهه وجلس على ظهره، صار يحز نحره، ضرب الإمام 12 ضربة وعزل رأسه.